بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى ورد ما قال رد ابن الصلاح ما قال يعني قال الحاكم وقال الخليل بفرض الثقة يعني بأفراد الثقات التي في الصحيحين، وضرب مثالا على ذلك كالنهي عن بيع الولاء والهبة، والنهي عن بيع الولاء والهبة كما قلت حديث تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، وقال مسلم الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وقول مسلم يعني ايضا ورده ايضا رد ما قالاه بقول مسلم يعني في صحيحه عقد حديث 1647 في كتاب الايمان النذور، بقول مسلم روى الزهري 90 حرفا يرويه لا يشاركه فيها احد باسانيد جياد، يعني هذا كلام مسلم في صحيحه، روى الزهري 90 حرفا لا يشاركه فيها احد باسانيد جياد، فكيف يقال برد حديث الثقة الذي تفرد به؟ ماذا نصنع بهذه الأحاديث التي هي أفراد لأفراد ثقات الصحيحين وبقول مسلم في الأحاديث التي تفرد بها الزهري؟ وقول مسلم روى الزهري 90 فردا كلها قوي، روى الزهري 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. ثم قال واختار يعني اختار ابن الصلاح فيما لم يخالف يعني مما تفرد به الثقة بدون المخالفة عن تفصيل، يعني ابن الصلاح الآن عنده تفصيل سنأخذه الآن من كلام ابن الصلاح نفسه. واختار فيما لم يخالف يعني مما تفرد به الثقة بدون مخالفة هذا التفصيل، أن من يقرب من ضبط ففرضه حسن، يعني غير البعيد من درجة الحافظ الضابط، يعني ممكن نسميه الآن الصدوق، ففرضه حسن يعني حسنا حديثه ما تفرد به الصدوق بدون مخالفة حكمنا على حديثه بالحسن، أو بلغ الضبط فصحح، يعني كان هذا الراوي عدلا ضابطا حافظا موثوقا بإتقانه صححنا حديثه، يعني حكمنا على حديث الذي تفرد به بدون مخالفة حكمنا على حديثه بالصحة، أو بعد عنه أو بعد يعني بعد عنه يعني عن الضبط فمما شذ، كان بعيدا عن الضبط، كان بعيدا عن الضبط رددنا من فرض به، وكان من قبيل الشاذ المنكر. هذا الكلام هو نظم العراق. ابن الصلاح عبارته في المقدمة يقول إذا انفرد الراوي بشيء، يعني عبارته في المقدمة واضحة وسهلة، يقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان مخالفا، المخالف الآن هنا عندنا، فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأطبق كان من فرض به شاذا مردودا. هذا الكلام الشافعي الذي ذكرناه وأخذناه، إذا كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ وأطبق كان من فرض به شاذا مردودا، هذا بالنسبة للمخالفة. يقول وإن لم يكن الحالة الثانية، وإن لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر، يعني ليس هناك عندنا الآن مخالفة ولكن وجدنا هذا الراوي روى شيئا لم يروه غيره، ننظر في حال هذا الراوي هل يقبل تفرده، هل يحتمل تفرده أم لا يحتمل. يقول فيغمى في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرض به. هذه الحالة الأولى، كان عدلا ثقة إمام موثوق بإتقانه وضبطه قبل من فرض به ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق فيما مر من الأمثلة، كحديث النهي عن بيع الولاء والأعمال بالنيات وحديث مالك. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه، يعني كان بعيدا عن هذه الدرجة الكبيرة الحافظ المتقن، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له مزحزحا له عن حيد الصحيح. انظر الآن، هو مزحزح له عن الصحيح لكنه لم ينزل إلى أسفل على التفصيل الآن سأذكره. ثم هو بعد، يعني بعد ذلك، دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه. يعني الآن إذا كان بعيدا عن الضبط والحفظ والإتقان زحزح عن درجة الصحيح، لكن لم ينزل إلى أسفل، ولكن هناك مراتب. الأولى، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده، استحسنا حديثه لذلك ولم نحطه إلى قبيل حديث الأربعين. يعني إذا كان بعيد عن درجة الحافظ لكنه يعني ليس حافظا له ولكنه قريب من درجة الحافظ، يعني كما نسميه صدوق ومن في درجته، حسنا حديثه. وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرض به وكان من قبيل الشاذ المنكر. يعني إذا كان بعيدا عن درجة الحفاظ والضابطين ولا يقرب منها، فينزل حديثه إلى حديث من لا يحتمل تفرده ويكون من قبيل الشاذ المنكر. كلمة الشاذ هنا السخاوي يعترض عليها، يقول ليس في تسميته شاذا كبير فائدة، فإنه ضعيف، لأنه أصلا لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، سيء الحفظ أو ضعيف أو فحش الغلط أو نحو ذلك، خلاص ما يحتاج أن نقول شاذ منكر. يكون كلمة شاذ هنا ليس لها معنى أو كبير فائدة، لكن هذا تعبير ابن الصلاح. ثم يختم ابن الصلاح هذا الكلام الرائق جدا في الحقيقة وتلخيص لكلام العلماء، يقول: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، الحديث الفرد المخالف، الثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، يعني من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده. هذا القسم عند غيره يسمى منكرا، عند غيره يسمى منكر. لكن يعني كنا سنذكر في المنكر إن شاء الله المرة القادمة أن إطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر وفي النكت يعني يرى رأيا مخالفا لابن الصلاح في هذا، فيرى أن حديث التفرد الثقة المخالف حديث يسمى شاذا، وتفرد الضعيف حديث يسمى منكرا. لكن ابن الصلاح سيأتينا أنه لا يفرق بين الشاذ والمنكر، وصدقوا لهذا أئمة كبار من المتقدمين. فالحافظ ابن حجر يقول في النخبة وشرحها في النزهة: فإن خلف الراوي بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. نحن الآن عندنا الشاذ يقابله المحفوظ، وسيأتينا أن المنكر إن شاء الله يقابله المعروف. يقول حافظ ابن حجر: فإن خلف بأرجح، إن خلف هذا الراوي بأرجح منه إما لمزيد ضبط أو لكثرة في العدد أو غير ذلك من المرجحات، فيسمى الراجح المحفوظ ويسمى المرجوح بالشاذ. ضرب له مثالا، يقول ما رواه الترمذي، يعني مثال الشاذ في السند، ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عوسجه، عوسجه مولى ابن عباس، قال الحافظ ليس بالمشهور، عن عوسجه عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتقه فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، اعطاه الميراث. وهذا خلاف ما عليه اهل العلم. قال الترمذي بعد هذا الحديث بعد تخريجه ان العمل عند اهل العلم اذا مات الرجل ولم يدع عصبه ان ميراثه لبيت مال المسلمين. هذا الحديث تابع ابن عيينة على وصله، يعني على ذكر ابن عباس، فيه عدد من الثقات. تابعه ابن جريج على وصله كما عند الامام احمد والنسائي في الكبرى، وتابعه حماد بن سلمة كما عند ابي داود، وتابعه ايضا محمد بن مسلم الطائفي كما عند الطبراني في الكبير. هؤلاء تابعوا ابن عيينة. خلفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد امام كبير، لم يذكر في هذا الحديث ابن عباس، كان اسقط ابن عباس. قال ابو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة. فاصبح الان حديث حماد بن زيد مع انه امام كبير في عداد الشاذ، في عداد الشاذ. قال ابو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة. قال ابن حجر: فحماد ابن زيد من اهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح ابو حاتم رواية من هم اكثر عددا منه، اللي هم عندنا مع ابن عيينة بن جريج وحماد بن سلمة ومحمد بن مسلم الطائفي. قال ابن حجر: وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول. كلمة المقبول عند الحافظ يدخل فيها الثقة ومن هو دون الثقة ممن روايته مقبولة كالصدوق. تعبير الحافظ المقبول يدخل فيه الثقة والصدوق. يقول الحافظ: وعرف من هذا التقرير ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو اولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. كان هذا الذي رجحه الحافظ، والا ان الاصطلاح ذكر ان الشاذ والمنكر معنى واحد على ما سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى. هذا مثال للشذوذ في السند. حديث حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجه، ولم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، رواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلا، مع ان حماد بن زيد ايضا تابعه روح ابن القاسم، تابعه روح ابن القاسم. مثال للشاذ في المتن، والشاذ في المتن الحقيقه تتجاذبه انظار العلماء. كما قلت في اول الكلام، قد ياتي عالم ويقول: لا، هذا ليس من الشاذ، ويجمع بينه وبين غيره، كما سنرى الان. حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب، حديث معروف بهذا اللفظ، جاء عند ابن خزيمه والحاكم، زاد موسى ابن علي، علي هو كان يغضب اذا صغرته، لكن هم يقولون علي او علي، موسى ابن علي بن رباح عن ابيه عن عقبه بن عامر، ايام التشريق ويوم عرفه، ايام التشريق ويوم عرفه، ايام اكل وشرب. وهذا قد يكون في اشكال من حيث النظر، لان يوم عرفه عند غير الحجاج يستحب صومه لغير الحاج، فكيف يقول ان ايام اكل وشرب وجاء الحديث باستحباب صومه؟ صح حديث زياده جماعه من اهل العلم وحملوها على حاضر عرفه، يعني اللي في داخل عرفه، اللي في داخل عرفه، فانه استحب في حقه الافطار، لان عندهم هذه الزياده زياده ثقه غير منافيه. اشار ابن عبد البر الى شذوذ هذه الزياده رحمه الله تعالى، قال بان هذه شاذة، لكن كما قلت صحح هذه الزيادة جماعة وجمعوا بهذا الجمع، بأن المقصود بذلك حاضري حاضر عرفة. عندنا أيضا بعض المتون الأخرى من المتون العجيبة التي تكلم فيها بالشذوذ ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن حيث ابن عباس، عن ابي الضحى لابن عباس، في كل ارض نبي كنبيكم، ادم كادم ونوح كنوح وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى. فهذا قال البيهقي صحيح الاسناد لكنه شاذ بمره، يعني شاذ الى اقصى درجه، صحيح الإسناد لكنه شاذ بالمرة، يعني إشكال أن يكون في سبع أراضين كل أرض فيها مثل ما جاء في هذه الأرض من الأنبياء وآدم وإبراهيم وغير ذلك، لكنه حديث إسناده صحيح. قال صحيح الإسناد لكنه شاذ بمرة، هذا رواه البيهقي بالأسماء والصفات، وهو كذلك في شعب الإيمان. كذلك من الأحاديث التي تكلم فيها في متن بالشذوذ ما جاء في البخاري من أن الله جل وعلا ينشئ للنار خلقا، والمعروف أنه ينشئ للجنة خلقا، لأنه لا يعذب في النار أحدا بغير ذنب وبغير جريرة، لكن قد يقال أنه ينشئ للنار خلقا ليس المقصود تعذيبهم، ولكن المقصود منعها بهم، ولا يصاب ان يكونوا مكلفين. ايضا من تلك الاحاديث ما جاء في حديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وردت الرواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ومعروف ان الانفاق باليمين، لكن ايضا اجيب عن ذلك انه لا مانع ان الشخص الحريص على الانفاق قد يعطي باليمين ويعطي بالشمال، قد يعطي باليمين ويعطي بالشمال، وقد يحصل هذا الانسان احيانا، يعني ممكن انت مثلا تاتي واحد يسلم عليك وانت في يدك مثلا صدقه تريد تعطيها لواحد في مسجد او في مسجد، وواحد مد يده لك فتضطر ان تمد يدك له وتعطي الثاني بالشمال، هذا يتصور وقلب وواقع. او قد يقال من شدة حرص الرجل على الاعطاء انه يعطي باليمين ويعطي به الشمال، مع ان السنة الاعطاء باليمين. وايضا مما تكلم فيه بشذوذ ما ورد عند مسلم، لا يقل العبد لسيده مولاي، لا يقل العبد لسيده مولاي، مع انه ورد في الصحيحين وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي، ولا شك ان ما ورد في الصحيحين يقدم على ما كان في احدهما او في غيرهما. هذه على كل حال بعض الامثله التي ذكر أهل العلم في الشذوذ في المتن، وما ذكرناه قبل قليل أمثلة للشاذ في السند. ولعلنا نقف هنا لأن الكلام على المنكر لن نتمكن من الكلام عليه الآن، لأنه سيحتاج إلى حوالي ساعة ونصف تقريبا، وإن شاء الله نؤجله إلى بعد العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في بعض الأسئلة نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.